إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من الواجب الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الدعاة والعلماء وطلبة العلم أنه إذا ظهرت ظاهرة بين الناس ينبغي أن يسلط الضوء على هذه الظاهرة حتى يعرف الناس ما فيها من حلال وما فيها من حرام. ولو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه صلى الله عليه وسلم مع كل موقف من مواقف حياته، أو مع كل موقف يمر عليه، نراه صلى الله عليه وسلم يقف معه ليعلم الناس من ورائه حكمة، أو يعلم الناس من ورائه الضوابط الشرعية لهذا الموقف. ولو نظرنا للقرآن لوجدنا القرآن يؤصل دائما لهذا الأصل. فلما حدثت حادثة الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة، وهي سورة النور، وهي التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن قذف المحصنات، وعن الأحكام الشرعية بقذف المحصنات، وعن كيفية التعامل مع الذي يقذف امرأة مؤمنة محصنة. ثم بيّن الله تبارك وتعالى كيفية التعامل مع الشائعات إذا ظهرت، إلى غير ذلك. بعدما انتهت غزوة تبوك، أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة، وهي سورة التوبة، والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الذين تخلفوا عن الجهاد، وكيف يتعامل المسلمون معهم، وما هي الأوامر الصريحة للنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع هؤلاء، كما قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وتحدثت الصورة عن الذين استهزأوا بشعائر الدين وحكمهم عند الله سبحانه وتعالى. وتحدثت أيضا عن المؤمنين الموحدين الذين تحملوا المشاقة من أجل تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مع كل موقف من المواقف التي كانت تحدث في زمن النبوة، كانت الآيات تتنزل حتى يتبين للناس الموقف الشرعي من هذا الموقف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم معنا عن أحداث القيامة، وعن أشراط القيامة الصغرى والكبرى، وتكلم معنا عن كيفية التعامل مع هذه الأحداث. فأصبح من الواجب علينا إذا ظهرت ظاهرة بين الناس أن نقف معها لنبين ما فيها من حلال وما فيها من حرام، ونبين كيف تعامل الإسلام مع هذا الأمر. منذ عدة أيام في شارع الجلاء وجدت مجموعة من الشباب، بينهم شاب يلبس باروكة ويلبس قميصا مقطعا، جلبية متقطعة، ومعه عصا كبيرة، يتظاهر بين الناس أنه مجنون، فإذا اقترب منه أحد رفع العصا وجرى وراءه، لا يفرق بين رجل، لا يفرق بين امرأة، لا يفرق بين كبير أو صغير. وإن الذي يحزن هو تعامل باقي الناس مع هذا الموقف، فما أنكر عليه أحد
بل الناس يصورون ويضحكون ويشجعون. ثم يقول لهم بعد ذلك هيكون فيديو يكسر الدنيا. هذا الموقف الذي أصبح منتشرا في كثير من الأماكن التي نعيش فيها. ثلاثة من الشباب الصغار 12-13 سنة يدخلون مول كبير، وبعد ذلك يجري واحد منهم والآخر من ورائه يصور، وهو يسقط البضائع على الأرض، وأصحاب المكان يجرون وراء هذا الولد، وبعد ذلك يخرج هؤلاء ومعهم فيديو يرفع على اليوتيوب أو يرفع على الفيس ليحقق مشاهدات كبيرة. لا يخفى عليكم مع دخول رمضان أمثال هذه البرامج التي يعني من ورائها نقول إحنا بنضحك الناس، ولكن هي في الحقيقة هي مدعاة للسخرية من الناس وإيذاء الناس وترويع الناس. لابد أن نقف مع هذه الظواهر التي تحدث من وقت لآخر. شاب من الشباب يصوره أصحابه وهو يتفنن كيف يؤذي الناس، والفيديو منتشر جدا، يوقف تاكس يفتح الباب ويجري معاه فرخة ويخلي عربية فيها نساء ويرمي الفرخة داخل السيارة، عامل تكييف واقف على السلم يشد السلم من تحته، وهكذا أمثال هذه الفيديوهات التي تنتشر وتحقق أرقاما عالية في المشاهدات. هل هذا شرع؟ هل هذا دين؟ هل هذا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه؟ تعالوا بنا لنقف وقفة من البداية عن حكم هذه الأفعال التي بدأت تنتشر بخاصة بين شبابنا لنؤصل لها تأصيلا شرعيا. طبعا ولا يخفى عليكم جميعا فيديوهات عن نظافة، رجل مشهور جدا في القاهرة يحمل معه زجاجة مياه غازية فارغة، وأي إنسان بيعدي يعني كأنه يعني سيرمي عليه هذه الزجاجة فيخاف الناس، والأعجب كثير من الناس من حوله يضحكون على ما يفعل هذا الرجل. من البداية إن من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، معنى نشر البسمة بين الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأصل مع نسائه مع الأطفال مع كل أهل المدينة، كان يسعى ليل نهار على أن يدخل البسمة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ويضحك معها ويمازحها فيقول يا عائشة ما هذه، فتقول يا رسول الله بناتي، العرائس بتاعت عائشة. قال فما هذا الذي بينها، قالت يا رسول الله هذا فرس، قال فرس له جناحان، ويضحك النبي حتى بدت نواجذه. فردت عليه عائشة وقالت أو ما علمت يا رسول الله أن لسليمان عليه السلام خيلا كان لها أجنحة. ابتسامة بين الزوج والزوجة. كان النبي يسعى لنشر البسمة بين الناس، فإذا رأى حزينا أو كئيبا كان يسعى لإضحاكه بين الناس. زاهر كان رجلا دميم الخلقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم لخطبة فتاة فرد بسبب دمامة وجهه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في اليوم التالي يبيع ويشتري في السوق، فأخذه النبي واحتضنه من خلفه وقال من يشتري العبد، من يشتري العبد، من يشتري العبد. فنظر فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله تجدني كاسدا، أنا لزي لو عبد مش هتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زاهر أو ما علمت إنك عند الله غالي، إنك عند الله لست بكاسد. وما تركه حتى رسم البسمة على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولما حدثت مشكلة ما بين فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليسمع من علي فوجد التراب قد غبر جبهته، أخذ النبي يضاحكه ويمازحه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى طفلا حزينا باكيا كان لا يتركه حتى يمازحه، ثم بعد ذلك يدخل السعادة والبسمة عليه. كان هناك طفل في المدينة لأبي طلحة اسمه أبو عمير، يكنى بأبي عمير. مات نغره، العصفور بتاعه الذي كان يلعب به مات، فأخذ يبكي أبو عمير على النغر الذي مات. فجاء النبي لما رآه في طرق المدينة، ونزل النبي على ركبتيه وأخذ يضاحكه ويمازحه ويقول: أبا عمير ما فعل النغير، أبا عمير ما فعل النغير. وما تركه رسول الله حتى أضحكه بعدما بكى، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يتعامل. وثبت من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة، فرأى الحسن والحسين وأطفال من أهل المدينة يلعبون، فأخذ النبي يدعو الحسين فرفض، وأخذ يجري الحسين والنبي يفعل معه هكذا، يحلق عليه، إذا جرى هكذا يفعل النبي هكذا، إذا جرى هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، حتى جثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحسين واحتضنه ورفعه على كتفه وقال: اللهم إني أحبه فأحبه، أي الحسين، وأحبب من يحب الحسين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأخذ الصحابة هذا المنهج من النبي صلى الله عليه وسلم، منهج إدخال السعادة والسرور على قلوب الناس، منهج إدخال البسمة على وجوه وقلوب الناس. يسأل ابن عمر: هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون؟ هم الصحابة كانوا يمزحون ويضحكون؟ قال: والله كانوا بعد صلاة الفجر يجلسون إلى طلوع الشمس يضحكون، يضحكون ويمزحون ويمرحون. فإذا كانت المواقف كانوا هم الرجال، كانوا يضحكون ويمزحون، ولكن إذا كانت المواقف العظيمة كانوا هم الرجال. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل: نحن سمعنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جهادهم وطاعتهم وخشوعهم، فهل كان هؤلاء يضحكون كما نضحك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله، كانوا يضحكون كما تضحكون، والإيمان في قلوبهم أرسخ من الجبال. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب النبي يضحكون ويمرحون، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. يضحك الإنسان مع أهل بيته، مع أهله، مع أصحابه، مع أولاده، ولكن إذا رأيته في جوف الليل رأيت راهبا واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، قد اقشعر جسده من آيات يقرأها، وقد دمعت عينه من سطوة الآيات على قلبه. كانوا يضحكون، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وكان جرير رضي الله عنه قال، وكان فيه دعابة: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وضحك، من كثرة الدعابات التي كان يأتي بها جرير رضي الله عنه. فديننا في الأصل يدعو دائما لنشر البسمة بين الناس، ويدعو دائما لتخفيف الأزمات والكربات التي تمر بالناس. ديننا يدعونا دائما أن البسمة التي ترسمها على وجهك أو ترسمها على قلوب الناس هي عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الإسلام لهذا المزاح ضوابط لا ينبغي علينا أبدا أن نتخطاها، وإلا تحول الأمر من عبادة وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلى إثم عظيم، قد يصل إلى خروج الإنسان من الدين إذا تجاوز الإنسان هذه الحدود وهذه الضوابط التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم، ما كان النبي يدع أحدا قط إلا ويمازحه من أجل أن يدخل السعادة والبسمة عليه. تأتيه امرأة عجوز وتقول: يا رسول الله، ادع الله أن يدخل الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت إنه لا يدخل الجنة عجوز، ما فيش حد عجوز بيخش الجنة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي قول الله عز وجل: إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ مش هتخش وانت عجوز كده، بل يردك الله سبحانه وتعالى إلى شبابك وإلى قوتك وإلى فترة يعني جمال المرأة، ستدخلين الجنة في أبهى صورة وفي أحسن صورة.
ما هي الضوابط التي ينبغي علينا أن نتمسك بها حتى لا يخرج الأمر من كونه عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلى إثم ومعصية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أول أمر ألا يكون هذا المزاح أو هذه السخرية بشيء أو بأصل من أصول الدين، ألا يكون المزاح أو السخرية بأصل من أصول الدين. انتشرت بعض المقاطع المتعلقة بشباب يوقفون السيارة في الطريق لينزل الإنسان منهم ليصلي إذا حان وقت الصلاة، من باب إذا رأى الناس هؤلاء يصلون وهم على الطرقات تشجع الناس للصلاة من ورائهم. فنفاجأ أن في الجانب الآخر مجموعة من الشباب، 3 شباب يعني يسخرون من هذا الموقف ويضرب بعضهم بعضا أثناء السجود ويسخرون بالصلاة. رأينا للأسف في أفلامنا وفي مسلسلاتنا كم السخرية، كم السخرية بالنقاب وهو شعيرة من شعائر الدين، كم السخرية من المحجبات، كم السخرية من الملتحين، كم السخرية من علماء الأزهر وشيوخ الأزهر، كم السخرية من بعض شعائر الإسلام، كم السخرية. وجدنا وسمعنا بأذاننا من يسخر من الأذان، سمعنا بأذاننا من يسخر من صلاة التراويح، سمعنا بأذاننا من يسخر من أئمة الدين. فهل هذا المزاح مقبول شرعا؟ هذا غير مقبول شرعا ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني من لما أراد أن يوضح لنا خطورة أن يكون المزاح أو السخرية بشعيرة من شعائر الإسلام أو بشعيرة من شعائر الدين، الله سبحانه وتعالى ذكر موقفا لأقوام لما أرادوا المزاح والسخرية مزحوا بشعائر الدين بالله وبرسوله وبعلماء المسلمين. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب الناس بطونا، أرغب الناس في الدنيا وأملأهم بطونا وأجبن عند اللقاء. وهم ما أرادوا من وراء السخرية بالعلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى إلا السخرية من شعائر الدين. فأنزل الله عز وجل قوله ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنهزر، لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آيات شديدة، آيات شديدة، إن يصل في بعض الأوقات ببعض مقدمي البرامج إنه لما يسخر أو يستهزئ بآية من آيات الله أو بحديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة إن إحنا في بعض الأوقات بيستمرئ الإنسان أن يسمع أو يرى من يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام ويضحك الإنسان على هذا الاستهزاء أو يضحك الإنسان على هذه السخرية. هذا الضحك إقرار على ما يقال، والله قال أن السخرية أو الاستهزاء بشعائر الدين، والعياذ بالله. قال الله في شأن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما يخرج علينا مذيع مشهور ويقول سلطانية سلطانية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فيقول سلطانية سلطانية دي سلطانية. هذه الكلمة التي تكلم بها هي كلمة الكفر والعياذ بالله، هذه الكلمة التي نطقوا بها كلمة كفر والعياذ بالله. على صاحبها أن يعيد الإسلام من جديد بعد توبة إلى الله سبحانه وتعالى بعدما سخر بآيات الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة كفر، نسأل الله السلامة. السخرية من شعائر الدين لما نرى ممثل على خشبة مسرح يأتي بشيخ أزهري وهو ممثل يلبس الزي الأزهري ويمسكه من القفا ويجرجره على خشبة المسرح، هل هذا دين؟ هذه سخرية من شعائر الإسلام. ما رأينا أمثال هؤلاء يجرؤون على السخرية من قسيس أو راهب أو عابد حتى بوذي، لا يستطيعون فعل هذا، ولكن الشيخ العالم الداعية إلى الله يمسح بكرامته الأرض. وإذا سألتهم
لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ده فن يا شيخ. نعوذ بالله من هذا الحال، هذا كفر وضح الله حكمه، ما ترك الحكم لنا، ولكن الذي حكم في هذا الموقف هو ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما يخرج ممثل من الممثلين وهم يتناقشون في قضية حجاب المرأة المسلمة، لا أقول نقاب، في حجاب المرأة المسلمة، ويخرج ويقول إن هذا الحجاب صورة من صور العفن الفكري، هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر. وأنا أتكلم على الفعل لا على الشخص، لأن هؤلاء الجهلة لا يعرفون شيئا. لما يقول إن هذا جهل فكري هذا كفر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فأول ضابط من الضوابط التي ينبغي أن تكون واضحة أمامنا، واضحة أمامنا، أنه إذا كانت السخرية أو المزاح بأصل من أصول الدين فهذا كفر بواح، نسأل الله السلامة. والله عز وجل أمرنا إذا رأينا هذا ألا نجلس ولا نسمع لأمثال هؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، أي مثلهم في الوزن، نسأل الله السلامة. فلا يسمع لهم إذا كان الحديث عن استهزاء أو سخرية شعيرة من شعائر الإسلام. نرى كاتب عنده جريدة مشهورة وسط الناس في رمضان يقبل الناس على القرآن ويتركون شراء الجرائد، فيطلع في برنامج كامل يهاجم من يقرؤون القرآن ويقول هؤلاء متخلفون لأنهم تركوا الثقافة في رمضان، يقصد الجرائد، وانشغلوا بالقرآن. ماذا يقال لأمثال هؤلاء؟ ماذا يقال لأمثال هؤلاء؟ فالضابط الأول حتى يكون المزاح عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ألا يكون هذا الأمر متعلقا بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشعيرة من شعائر الإسلام. الضابط الثاني ألا يترتب على هذا المزاح ترويع مسلم أو إخافة مسلم أو ضرر أو أذى ينال إنسان مسلم. هذا مما ينبغي علينا أن نؤمن به. امزح وهزر وأدخل البسمة في قلوب الناس، ولكن بشرط لا تروع مسلما، لا تخيفه، لا تدخل رعبا في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمزح مع صاحبه يرفع عليه حديدة، بس نفس المشاهد اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا للنراف، ماسك عصايا وبيجري ورا الناس. والله أمس وأنا بحضر الخطبة طلع لي فيديو عن المزاح، بفتح الفيديو شاب لابس جلابية برضو مقطعة ولابس وش انه رجل كبير في السن عجوز ومعاه عصاية اللي بيتكئ عليها ويقرب من الناس يصرخ ويرفع العصاية عليهم، الناس بتجري واللي يقع واللي يترعب واللي يخاف. هذا لا يجوز، ده شرعا ما ينفعش، شرعا هذا الحكم حرام، هذا الفعل حرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمزح مع صاحبه يرفع عليه حديدة قال صلى الله عليه وسلم: من أشار لأخيه بحديدة لا تزال الملائكة تلعنه وإن كان أخاه من أبيه وأمه. الملائكة تلعنه لأنه بيروع مسلم. وخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم معه في سفر، وكان رجل يحمل على ظهره كنانة فيها أسهم له، فنام، فجاء رجل من أصحابه من ورائه وأخذ كنانته بما فيها من أسهم وخبأها، قام الرجل فزعا مرعوبا، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فقال: إنه لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا، لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنة 3 مرات. نفس هذا الحديث روي عند أبي داود في قصة أخرى أن رجلا كان مع النبي في سفر فجلس على صخرة واتكأ على عصاه لينام. تخيل المشهد، واحد قاعد على صخرة ووضع العصا هكذا نائم عليها، فجاء رجل من أصحابه وجذب العصا من الأسفل، فكانت النتيجة أن الرجل سقط. قام فزعا فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنه لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يجوز، ليه تروعه وليه تخوفه؟ لما نفاجأ إن أشهر البرامج اللي بتكون موجودة في رمضان، اللي بتحقق أكبر نسب مشاهدات، هي التي فيها رعب وذعر وخوف للمسلمين، مع أن هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث: حتى يكون المزاح شرعيا، ألا يكون فيه سخرية من أحد، أو استهزاء بأحد، أو استهزاء بقبيلة، أو بأحد من الناس. مرة واحد صعيدي، لا يجوز، ما ينفعش. قول مرة راجل، بلاش صعيدي، ليه الصعيدي؟ انت لما قلت مرة واحد صعيدي لتبين ان هذا الانسان غبي او لا يفهم، صعيدة كلهم يوم القيامة يقف بين يدي الله: الراجل ده استهزأ بينا، عايزين حقنا منه. فترى الانسان ممكن في بعض الاوقات انه يهلك في كلمة قالها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى يكون الرجل منكم يمزح ليضحك الناس فكأنما هوى ما بين السماء والأرض، ألا هل عسى يكون الرجل منكم يمزح فيسخر بالناس فيسخط الله عليه، ألا هل عسى يكون الرجل منكم يمزح ويضحك ليضحك الناس، يكذب ويسخر ليضحك الناس، فلا يرضى الله عنه حتى يكبه في النار على وجهه. وأنا علشان أضحك الناس أضيع نفسي يوم القيامة؟ إن أنا علشان أضحك الناس أسخر بسين أو صاد أو عين؟ ده في يوم من الأيام أبو ذر قال لعبد عنده: يا ابن السوداء، وهي كلمة حق، قال النبي: إنك امرئ فيك جاهلية. أنت لسه عايش في الجاهلية، ليس هذا الفعل من الإسلام في شيء. الله عز وجل علمنا وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا سخرية في المزاح، لا سخرية ولا كذب في المزاح. يكذب البعض في الضحكة من أجل أن يضحك الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. جعل الله عز وجل لنا سعة في إدخال السعادة على الناس بالأقوال والأفعال والأحوال، فلا يلجأ الناس للكذب أو السخرية أو التنابذ بالألقاب من أجل أن يضحك الناس، ده شيء حرام. وأصبح النهاردة بين الناس الذي يسب ويشتم ويلعن ويستهزئ بالناس، جعل أن الأصل ده يقولك ده فرتك الجبهة بتاعته. يعني إيه فرتك الجبهة بتاعته؟ هي السخرية والاستهزاء النهاردة بقت يعني بهذه الصورة؟ لا لا لا، هذه الكلمة اللي ممكن يتكلم بها الإنسان سخرية من أحد لربما تحول بينه وبين الجنة. روى البيهقي في شعب الإيمان وأبو يعلى والبزار من حديث أنس قال: لما فرغ النبي من أحد جاءت امرأة عجوز تبحث عن ولد لها، فوجدته في القتلى صريعا، صحابي كريم، قد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، قد غبر وجهه بالغبار والدم. فقالت له: هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه في الجنة، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. وما يدريك أنه في الجنة، صحابي كريم مات في أحد، مات مقبلا غير مدبر، شهيدا من أعظم الشهداء عند الله أهل أحد، يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، ومع ذلك ما منعه الجوع من الجهاد، ومع ذلك النبي يقول لأمه: لعل هذا الإنسان تكلم فيما لا يعنيه. فما بالكم النهاردة إن فريقين كورة كبار يتلاسل كل واحد منهم على الآخر، فما بالكم بجماهير يتلاسل هذا على هذا ويتلاسل هذا على هذا، ويضحك هذا على هذا وهذا يضحك على هذا، وهذا يقيم نكت وينشئ نكت على هذا، وهذا يفعل نفس الأمر.
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذا ليس من الدين. أدخل السعادة في قلوب الناس، مازح الناس، أضحك مع الناس، مازح الناس، وهذا هو الضابط الخامس. ولكن أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم، لا تسخر بإنسان عزيز في قومه، شريف في قومه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. معقول في يوم من الأيام يتحول واقع المسلمين إن الراجل كبير السن يمشي في الشارع يستهزئ به الناس ويسخر منه الشباب؟ هل هذا هو الدين؟ يعني هل هذا دين؟ هذا ليس من الدين في شيء، هذا ليس من الدين في شيء. إن أنا أشوف رجل صاحب لحية بيضاء أو رجل شاب شعره ويصبح هذا الرجل مسخرة للناس بالضحك، بالضحك والاستهزاء به والسخرية منه، هذا شيء حرمه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننزل الناس منازلهم. هل من الدين أن يسخر الناس من علماء الدين، أن يسخر الناس من العلماء، أن تسب الأئمة على شاشات وفي البرامج؟ هل هذا دين؟ هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، وهذا عليه عقوبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن المزاح في ديننا مباح بضوابط، المزاح في ديننا عبادة من العبادات إذا كان الهدف والغاية والمقصد من ورائه إدخال السعادة والسرور على قلوب الناس. أما إذا تجاوز الإنسان هذه الضوابط انتقل هذا الضحك من كونه عبادة يتقرب العبد بها إلى الله إلى إثم ومعصية ووزر يحمله الإنسان على ظهره يوم القيامة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من الأعمال الجليلة التي يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السعادة على قلوب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على قلب مسلم. وحتى تكون مثل هذه الألعاب أو هذه الفكاهات أو هذا المزاح عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا يشغله هذا عن عبادة من العبادات أو طاعة من الطاعات. ولا ينبغي على العبد أن يكثر منه، لأن كثرته تؤدي إلى مفاسد كثيرة أذكرها لكم الآن. لا ينبغي على الإنسان أن تكون الحياة كلها، أن تكون الحياة كلها عبارة عن مجموعة من النكات أو مجموعة من المزاح أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندخل السعادة على قلوب الناس من غير أن نؤذي الناس، من غير أن نؤذي الناس. بعض هذه الصور من المزاح للأسف بيقع فيها بعض الناس هي النكت التي تتناول أمرا محرما ويظل الإكثار منها حتى يهون الحرام في قلوب بعض الناس. أضرب لكم مثال، يمكن أصبح من النكت المشهورة جدا بين الناس: مرة واحد محشش، صح؟ ولا يزال الناس يضحكون بهذه الصور وهذه الأفعال حتى يهون الحرام في قلوب كثير من الناس. والله أنا جاءني شاب بيسألني عن حكم الحشيش، فقلت له: حرام، مثله مثل الخمر بالضبط، حكما وعقوبة. قال لي: ليه يا شيخ؟ ده حشيش. هان في نظر كثير من الناس. ليه؟ لأن كثر تكرار الأمر على مسامع وأذهان الناس، وأن اللي بيعمل كده بيضحك الناس ويفرح الناس، هانت المعصية عند كثير من الناس. لماذا وضع الشرع لنا هذه الضوابط؟ ليه الشرع وضع لنا هذه الضوابط؟ وضع الشرع لنا هذه الضوابط أولا حتى تبقى حياة المودة والألفة بين المسلمين. فكم رأينا من أقوام، يعني اثنين أصحاب قريبين جدا من بعض، سخر بعضهم من بعض فتحولت المحبة بينهما إلى ضغينة وكراهية وبغضاء. لذا كان بلال بن سعد بن أبي وقاص يقول: لا تماري أخاك ولا تمازحه، فإنك إما أن تغضبه وإما أن يحمل الضغينة في قلبه إليك. كم مرة بعض الناس يهزروا مع بعض، الهزار كان سخيف بعض الشيء،
يعني حمل في قلبي ضغينة تجاه الآخر. كم من علاقات قطعت بسبب مثل هذه الأمور. الأمر الثاني، بعض الناس لما بيمزح بيمزح بأمور شرعية وهو لا يعرف خطورة المزاح في الجزئية دي. مثلا زوج وزوجة بيهزروا مع بعض، وهو بيهزر قال لها طب انت طالق، ما الحكم الشرعي المترتب على هذه الكلمة؟ وقع الطلاق. ويجي عندي في الأوضة ويقول يا شيخ والله كنت بهزر، أقول له والله انت طلقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أجمع العلماء على معناه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والزواج والعتاق. واحد بيهزر مع العبد عنده قال له انت حر، خلاص بقى حر حتى لو بهزار. ترتب حكم شرعي على هذا المزاح. واحد بيهزر مع زوجته لا طب روحي انت طالق، وقع الطلاق، وقع الطلقة. انظر الى الاثار بقى المترتبة على هذا الامر، انظر الى الاثار المترتبة على هذا الامر. نحن نحتاج الى التوازن في حياتنا، نحن نحتاج الى التوازن في حياتنا. كثرة هذا المزاح بين الناس تؤدي الى فساد هذا القلب بدخول الغفلة عليه، والتي من منطلقها قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثرة الضحك تميت القلب. محتاجين دي، محتاجين نفهم هذا الكلام، محتاجين نفهم هذا الكلام. الإنسان منا يحتاج إلى توازن في علاقته بين ضوابط الشريعة وبين إدخال السعادة والسرور على قلوب الناس. هكذا رأينا دائما ديننا يبيح لنا ما فيه إدخال السعادة والبسمة على الناس، ويحرم علينا أي صورة من الصور التي تؤدي والعياذ بالله إلى إفساد العلاقات مع الناس أو إفساد علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى. هكذا رأينا أن الشريعة حرمت علينا أن نستمع إلى هؤلاء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إلى هؤلاء الذين يسخرون من الناس ويستهزئون بهم، فحرم الله علينا الجلوس في مثل هذه المجالس التي تتناول أعراض الناس أو تتناول استهزاء بالناس. دورك أنت أيها المسلم لما حد في يوم من الأيام يقول لك مرة واحد صعيدي أصل مرة مش عارف إيه، أن تبين له، أن تنصحه، أن تذكره بالله: يا أخي ده حرام، يا أخي دي غيبة، يا أخي دي سخرية من الناس، هذا لا يرضي الله. يا ابني يوم القيامة الإنسان ده يوم القيامة تقف أنت وهو بين يدي الله عز وجل يأخذ حقه منك كاملا بهذه الكلمة التي تكلمتها أنت الآن. واجب عليك أنك توضح لناس، قل له، اضحك، امزح، افرح، ولكن لا تتجاوز أمرا محرما، لا تتجاوز شيء حرمه الله عز وجل، حتى يكون إدخال السعادة عبادة، لا يكون إدخال السعادة على قلوب الناس بأمر محرم يتحول وعياذ بالله إلى شيء حرام يعاقب عليه العبد في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الضوابط تكون واضحة بالنسبة لنا جميعا، نربي عليها أبناءنا ونربي عليها الأجيال القادمة حتى لا نرى هذه الظواهر السيئة التي انتشرت من وقت الآخر في مجتمعاتنا، حتى يكون هذا الجيل جيل فعلا معظم لنور الوحي الذي نزل من السماء الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي أولادنا وأبناءنا لما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصالنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.